قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى والخير والنور التام إلى يوم القيامة، وجعله شاهدا على العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، وألحقنا به يا ربنا مسلمين مؤمنين، واجمعنا به في دار كرامتك، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا خير الغافرين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، استر عوراتنا، آمنا في بلادنا، لا تشمد بنا أعداءنا، لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا، بلغنا أمانينا ومرامنا. أسألك يا الله أن تعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، وأن تمتعنا ما أبقيتنا بقوتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الدنيا بين أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تعجل بفرج كربتنا وبكشف غمتنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في ليبيا، واحفظ إخواننا المسلمين في اليمن، واحفظ إخواننا المسلمين في العراق، واحفظ إخواننا في السعودية. اللهم آمن بلد الحرمين، وقها شر الفتن وسائر بلاد الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبها الفتن بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 45 من دروسنا في سيرتي أو عن سيرة الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهيد المحراب، نعيش كيف عالج أمير المؤمنين الأزمة التي تعرضت لها الأمة في زمانه. وكان ذلك في السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقع بالمسلمين بلاء وشدة وامتحان واختبار عظيم، وقع بالمسلمين قحط وجذب وعام سنة ما نزل فيها المطر، حتى أن الناس كانوا لا يستطيعون ذبح الشاة ولا أكل لحمها من شدة هزالها وضعفها، وسمي هذا العام بعام الرمادة. وشاء الله أن تمتحن الأمة امتحانا عظيما، أن تمتحن ببلاء عظيم، وهو الطاعون العام الذي ساد بلاد الشام وصار يؤرخ له في التاريخ بزمن يقال له زمن الطاعون أو زمن الرمادة. كيف عالج أمير المؤمنين عمر؟ رأينا في لقائنا الماضي كيف استطاع أمير المؤمنين أن ينجو بالأمة من هذه الملمة التي حلت بها من القحط والجذب، حتى رفع الله عن الأمة بأسها وأنزل عليه من خيرها وعم الخير على أمة الإسلام. كيف بدأ أمير المؤمنين عمر بنفسه يضرب مثلا للقادة والسادة والأمراء؟ لا بد أن يتحمل الأمير آلام الأمة وأن يتحمل الأمير أتعاب الأمة، فلا يأكل حتى يأكله ولا يأمن حتى يأمنه. يكفيه فخرا رضي الله عنه أنه كان لا يترك قيام الليل في ليلة من الليالي، بل كان يمد يديه إلى السماء ويقول: اللهم لا تهلك أمتي في زماني ولا بيدي، اللهم لا تهلك أمتي في زماني ولا عهدي ولا خلافتي. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نعيش مع الفاروق كيف عالج الأزمة الصحية في طاعون عمواس أو طاعون عمواس، طاعون عمواس بالتحريك أو عمواس وعمواس وعمواس أو عمواس، كورة من كرة فلسطين ما بين الرملة والقدس، وعمواس اسم بلد أو قرية بدأ الطاعون فيها ثم انتشر حتى عم بلاد الشام وباء حصد الناس حصدا، حتى قال أصحاب التاريخ: مات في هذا الطاعون 25,000 رجل أو 30,000 رجل، كان يسري كما تسري النار في الهشيم، كان إذا دب الداء في بيت أو في مكان يحصد الجميع حصدا. مات فيه سادة أصحاب النبي وخيارهم، مات فيه أحد العشرة المبشرين بالجنة، مات فيه شهيدا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، مات فيه قادة الشام شرحبيل ابن حسنة، معاذ ابن جبل، يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهم وأرضاهم، وجامع عظيم من أصحاب النبي ومن سادة التابعين. هذا الوباء كيف استطاع أمير المؤمنين عمر أن يمر بهذه الأزمة الصحية؟ ماذا فعل؟ رضي الله عنه وأرضاه. وعمواس، عمواس قرية معروفة لكنها لم يعد لها أثر في التاريخ الحديث، لأن إسرائيل دمروها وقضوا عليها في سنة 67,900 من الميلاد في أيام النكسة، دكوها دكة وشردوا أهلها ولم يبقى لها أثر، وأعلنوا التبرع من اليهود، فتبرع يهود كندا بزراعة الأرض في قرية عمواس أو عمواس أو عمواس، وأنشأوا غابة بعدها وتسمى حتى اليوم بغابة كندا، لأن يهود كندا هم الذين تكفلوا بزراعة هذه القرية بالأشجار حتى تمحى من التاريخ وتسمى الآن منتزه كندا، منتزه حديقة يزورها الناس ولا يعرف أحد أين هي. طاعون عمواس، الطاعون هو كما قال ابن حجر ورم ينشأ من هيجان الدم، فإذا دب في عضو أفسده، وما يلبث البدن أن يفسد كله. يبدأ بعضو ثم ينتشر في البدن سريعا، نسأل الله أن يسلمنا. معاذ لما أصيب أول ما طعن، طعن في أصبعه، أول ما طعن في أصبعه، فلما رآه قال يودع أهله، ومات قبله زوجته وولده عبد الرحمن، معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن رضي الله عنه مات بين يديه، وقال رضي الله عنه: اللهم اجعل لآل معاذ نصيبا من الطاعون. فما لبث أن طعن من ليلته رضي الله عنه وأرضاه. وقال أهل العلم إن الطاعون على أقسام، أهل العلم من الطب قالوا إنه على أقسام، منه الطاعون الدملي يخرج كورم صغير دمل صغير، أو الطاعون الرئوي وهو الذي يبدأ بإصابة الرئة، ومنهم من قال طاعون تسممي يسري في البدن كله. الطاعون على أقسام، وهو مرض كما يقول أهل الطب مرض بكتيري، كأي بكتيريا إذا دخلت البدن ترفع حرارته، أي حرارة البدن، ويصاب المريض بهزال عام، فهذه أعراضه الظاهرة، لكنه يبدأ بورم في عضو من الأعضاء ثم ينتشر في سائر البدن. وقلنا قد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أخبره ربه وأعلمه كما في صحيح البخاري، ورواه الحاكم في مستدركه بسنده بسند صحيح من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي وفتح بيت المقدس وموتان، وموتان يصيب الناس كقعاص الغنم، وهو داء ينتشر كقعاص الغنم أو كعقاص الغنم أو كقصاص الغنم، يعني يسري في الغنم فيقضي عليها جميعا، موتي فتح بيت المقدس، موتان، موتان بضم الميم، موتان وهو داء ينتشر في الغنم وينتشر أيضا في الناس. وقال الحافظ ابن حجر: وقد وقع موت النبي وفتح بيت المقدس في زمن أمير المؤمنين عمر، ووقع الموتان وهو طاعون عمواس، فتحققت هذه الثلاث. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علامات الساعة استفاضة المال، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، 100 دينار ذهب فيظل ساخطا، يعني تتصدق عليه 100 دينار لا يرضى. يقول لك ايش هذا، الناس بتاخذ مليارات وانت تدينا 100 دينار. وفتنة ما تركت بيتا من العرب إلا دخلته، أو وفتنة خامسة، فتنة ما تركت بيتا من العرب إلا دخلت، وهدنة بينكم وبين بني الأصفر وهم الروم. أعدد ستا. الشاهد من الحديث أن النبي كما قال ابن حجر رضي الله عنه وأكرمه قال: وقد مات النبي وفتح بيت المقدس وجاء طاعون عمواس وفاض المال في زمن أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. قلت: الطاعون وقع في السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن كثرت المعارك في الفتح الإسلامي وعظم عدد القتلى، ففسد الهواء من كثرة القتلى. قلنا إنه في معركة واحدة في فتح المدائن قتل من الروم 100,000، في فتح الشام 100,000، في فلسطين يقتل 20,000 من الروم، عدد كبير من القتلى، حتى فسد الهواء فانتشر الوباء وعم المرض. قال ابن عباس رضي الله عنه: أراد أمير المؤمنين عمر أن يخرج من مدينة رسول الله إلى الشام ليغزو بنفسه، فصحب معه سادة وكبار المهاجرين والأنصار وخرج بهم، أي بسادة المهاجرين والأنصار، ليذهب إلى الشام ليشارك في الغزو رضي الله عنه. فنزل عند مكان يقال له سرغ، فجاءه أبو عبيدة ابن الجراح وقال له: يا أمير المؤمنين أين تذهب؟ البلد موبوءة، فارجع بمن معك، والأرض الوخمة السقيمة المريضة الموبوءة لا يدخلها المسلم بل يتجنبها. فقال أبو عبيدة له: ارجع يا أمير المؤمنين بمن معك. فقال أمير المؤمنين: والله لقد خرجت في سبيل الله وما خرجت إلا لأغزو في سبيل الله، لكن لا أرجع إلا بأمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد عقدت النية على الغزو فلا أرجع. فقال لابن عباس: ادع لي المهاجرين الأولين. فجمعهم ابن عباس فاستشارهم أمير المؤمنين عمر: ما تقولون، نرجع أو نمضي على ما أردنا؟ فاختلفوا عليه فيما بينهم، منهم من قال: خرجت لوجه الله تريد فيه ما عند الله من الخير فلا ترجع وما قدر يكون، وقال بعضهم: بل إنه بلاء وفناء، وما نرى أن تقدم عليه يا أمير المؤمنين. فغضب عمر وقال: قوموا عني. ثم قال لابن عباس: ادعوا لي المهاجرين من الأنصار، يعني السابقين الأولين من الأنصار. فاجتمعوا له فقالوا مثل ما قال المهاجرون، ما اختلفوا في لفظ، انقسموا قسمين، منهم من قال: لا ترجع وامض إلى ما أمرك الله عز وجل، ولا نرى أن يصدك الله عن أمر أراده الله، وما نرى أن يصدك الوباء عن أمر أراده الله، فامضي. وقال الآخرون: لا يا أمير المؤمنين، لا تقدم عليه فإنه بلاء وفناء. قال ابن عباس: وما اختلفوا في كلمة، وما سمعوا كلام المهاجرين قالوا مثل ما قال المهاجرون تماما، لأنهم جميعا على قلب رجل واحد. فغضب عمر وقال قوموا عني لما اختلفوا عليه، ثم قال لابن عباس رضي الله عنه اجمع لي مهاجرة الفتح من قريش، كبار قريش اللي أسلموا في عام الفتح، ادع لي مهاجرة الفتح من قريش. فجاءوا إليه فاستشارهم فلم يختلف عليه اثنان، وقالوا جميعا بل ارجع يا أمير المؤمنين فإنه بلاء وفناء. استراح أمير المؤمنين عمر. قال فقال عمر لابن عباس اصرخ في الناس فقل لهم إن أمير المؤمنين مصبح أو مصبح على ظهر غدا فأصبحوا على ظهر، يعني يصبح الصبح يركب ناقته ويرحل أي راجعا إلى المدينة، فأصبحوا على ظهوركم. فلما أصبح أمير المؤمنين نادى في الناس أني راحل فارتحلوا، وأخذ الناقة ورجع. فلقيه أبو عبيدة، أبو عبيدة اللي كان بيقول له من الأول ارجع يا أمير المؤمنين، لكن لما أصر عمر على المرور قال له أبو عبيدة الكلمة المشهورة أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فضرب في صدره وقال له بل فرار من قدر الله إلى قدر الله. وما لبث أن جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه فقال، لأن أمير المؤمنين عمر كان قد استشار أصحابه الحاضرين وقال لهم هل عند أحدكم علم في هذا الباب، في باب الطاعون؟ هل سمع أحدكم من رسول الله شيئا؟ فما سمع أحد. فلما عزم على الرجوع واستشار وأخذ برأي كبار قريش جاءه عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا، فقال يا أمير المؤمنين إن عندي علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه، ولا يخرجنكم إلا ذلك. فقال عمر لله الحمد. لما استشار أصحابه وأخذ بالشورى هدي إلى الطريق المستقيم، وهو درس لكل أمير لكل قائد ألا يمضي أمرا إلا بعد أن يشاور أصحابه، فإن في الشورى بركة وفي رأي الجماعة بركة لا ينفرد. حتى لو كان أمير المؤمنين عمر الملهم لا يرجع إلا بعد الشورى، فيوفقه الله عز وجل ويأتي الخبر من عبد الرحمن بن عوف فيقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيقول لله الحمد وافق سنة النبي. وعاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. كيف فعل عمر مع الطاعون حتى استطاع أن يخرج من هذه الأزمة الصحية ومن هذا الوباء والبلاء؟ أول شيء أنه رجع من سرغ ولم يدخل إلى بلاد الشام، وسمع حديث رسول الله من عبد الرحمن بن عوف الذي وافق رأيه واجتهده. ثانيا كتب إلى أبي عبيدة يستقدمه ليستجره من الشام، كتب إليه لما علم بالوباء خاف على أبي عبيدة، فكتب إليه كتابا بعد أن عاد إلى المدينة وقال: إذا جاءك كتابي فلا تمسي، إذا جاءك كتابي ليلا فلا تصبح، وإذا جاءك نهارا فلا تمسي، وأحلف عليك أو أعزم عليك إلا جئتني إذا وصلك الكتاب. فقرأ أبو عبيدة الكتاب وعرف مراد أمير المؤمنين عمر، يريد أن يسحبه من الشام ليستنقذه من الوباء. فقال أبو عبيدة: رحم الله أمير المؤمنين، يريد أن يستخرجني من الشام لأمر أراده الله. فكتب إلى أمير المؤمنين عمر وقال له: أما بعد، قد جاءني كتابك وعلمت، أو قرأت ما فيه وعلمت مرادك يا أمير المؤمنين، إني جند في جند الإسلام، أنا واحد من جند الإسلام، لا أجد بنفسي رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله فينا أمره. أنا واحد من الجند، ولا ليس لي فضل على الجند، وأنا أبقى معهم حتى يقضي الله فينا أمره، فحللني من عزمك يا أمير المؤمنين. لأنه قال له: عزمت عليك إذا جاءك كتابي أن تسرع لا تتأخر. فقال: فحللني من عزمك ودعني في جندي. فلما قرأ أمير المؤمنين عمر كتاب أبي عبيدة بكى، فقال له أصحابه: أو قد مات أبو عبيدة شهيدا، مات بالطاعون؟ فقال عمر: وكأن قد، هيموت هيموت، وكأن قد. فما لبث أن طعن أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. ولما طعن أبو عبيدة، أي لما أصيب في يده بالطاعون، خرج على الناس فقال لهم: يا أيها الناس، إن هذا الوجع يعني الطاعون رحمة من ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وأنا أسأل الله أن يقسم لي منه حظا. ثم استخلف بعده معاذا، فما لبث أن مات وأصيب معاذ، فقال مثل ما قال أبو عبيدة، واستخلف بعده يزيد بن أبي سفيان، فما لبث أن طعن يزيد بن أبي سفيان، فاستخلف بعده معاوية، أي يزيد استخلف أخاه معاوية، فصار معاوية أميرا للجيش في بلاد الشام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثالثا، أمير المؤمنين عمر كتب إلى أهل الشام أن إذا أصر أحدكم على البقاء فاخرجوا على رؤوس الجبال في الصحراء، فإنه أدعى للنجاة من هذا المرض، نبتعد عن الزحام. كان أحدهم كما كان يفعل أبو موسى رضي الله عنه، كان يمنع أن يجتمع الناس في بيت واحد، بل كان يأمرهم بأن يخرجوا إلى العرصات، إلى الأماكن الواسعة، ويصعدوا على رؤوس الجبال كما أوصاهم أمير المؤمنين عمر، حتى يستنشقوا الهواء النظيف، الهواء النقي الذي ليس فيه الوباء، وبهذا نجا عدد كبير من جيش المسلمين. ولكن شاء الله عز وجل أن يموت في هذا الطاعون عدد كبير من المسلمين، قيل إنه وصل إلى 25,000 أو 30,000 أو أكثر في بلاد الشام، عدد كبير. يمكن كل المعارك التي خاضها المسلمون ما قتل أو ما استشهد أحد كما فعل ربنا عز وجل فيهم، وهذه إرادة لله عز وجل. هنا سؤال، كما قلنا في المرة الماضية، لماذا لم يقنت أمير المؤمنين عمر لرفع الطاعون؟ والقنوت هو الدعاء في الصلاة بخلاف الدعاء العام. لماذا لم يقنت أمير المؤمنين عمر؟ أجاب شيخنا الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه وقال: لماذا لم يقنت عمر في الطاعون وهو بلاء ونازلة عامة؟ لماذا لم يقنت؟ أولا، لأنه لم تثبت لديه سنة أن النبي قنت في مثلها، ليس عنده دليل من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، لأن الطاعون شهادة منزلة عالية، ألم يقل النبي والمطعون شهيد؟ فهو شهادة. فهل يقنت الإنسان برفع الشهادة ولا يدعو أن يرزقه الله الشهادة؟ فلهذا لم يقنت عمر أمير المؤمنين. ثالثا، السنة في القنوت ليست في النوازل التي تكون من الله، بل في النوازل التي تكون من الناس للمسلمين، إما بالأذى أو بالقتل أو بالحبس أو بغيره، لكن النوازل التي تنزل من الله عز وجل لها صلوات، مثل القحط له صلاة الإيه؟ الاستسقاء، له صلاة الاستسقاء، ولكن لا يقنت له في الصلاة، لكن يصلي صلاة الاستسقاء. طيب هل في الطاعون ورد شيء معين؟ لا، لكن يدعى دعاء عاما برفع البلاء والوباء، لكن لا يقنت في الصلاة. لهذا قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: لأن القنوت أصله برفع النازلة التي تكون من الناس كالتعذيب أو القتل أو التشريد، فهذا الذي يقنت له. الطاعون كما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تفنى أمتي بالطعن ولا بالطاعون، لا تفنى أمتي بالطعن ولا بالطاعون. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المطعون شهيد، المطعون شهيد، كما في حديث أبي هريرة لما قال النبي كما في مسند الإمام أحمد: لا تفنى أمتي بالطعن ولا بالطاعون. فقالت عائشة: يا رسول الله، الطعن نعرفه، ما هو الطعن؟ الضرب بالسيوف، القتال والجهاد، الطعن نعرفه، فما الطاعون يا رسول الله؟ قال: غدة كغدة البعير، ورم، غدة كغدة البعير، من أقام عليها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. من أقام عليها يعني صبر ورضي، أجره كأجر الشهيد، والفار منها كالفار من الزحف، يبقى لا يجوز الخروج من البلد الذي فيها الوباء، لأن من فعل ذلك كالفار من الزحف. ولماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، حتى لا تنتقل العدوى ولا ينتشر البلاء، بل يصبر أهل هذه البلد على قدر الله عز وجل، ومن مات منهم مات شهيدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال نبينا كما في صحيح الإمام مسلم: الطاعون عذاب يبعثه الله على من يشاء، الطاعون عذاب يبعثه الله على من يشاء، وإنما هو رحمة لأمة النبي، فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يصبر عليه لأنه يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له إلا كان له أجر شهيد. والحديث في صحيح الإمام البخاري: الطاعون عذاب يبعثه الله على من يشاء، لكن المؤمن له رحمة، لأن القاعدة عندنا: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، فكل ما يصيب المؤمن خير، إن أصابه سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن دائما يرضى بما قسم الله له. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. ورفع الله البلاء بعد أن جاء الطاعون ليصطفي من أمة النبي مجموعة لم تكتب لها الشهادة في القتال، وأراد ربنا عز وجل أن يعرفنا قاعدة أن الحياة لا تدوم على حال أبدا بعد النصر الذي حققه المسلمون وفتحوا فيه بلاد العراق وبلاد فارس وبلاد الشام، شاء الله عز وجل أن يختبرهم فأنزل هذا البلاء، وماتت هذه الأعداد الكبيرة. عندها كان هناك إجراء رابع اتخذه أمير المؤمنين عمر. قلنا أول شيء عاد من سرغ، كتب إلى أبي عبيدة ليستجره من الأرض، كتب إلى المسلمين بأن يخرجوا إلى العرصات ورؤوس الجبال. الرابعة في أزمة الطاعون لما استحرت الشهادة والموت في أصحاب النبي، قال الناس: ماذا نفعل بميراث من مات؟ معاذ بن جبل الطاعون حصد أهله، لم يبق له ورثة، طب ماذا نفعل في الأموال التي بقيت في الميراث؟ وليس معاذ بمفرده، بل كثير من ممن مات في الطاعون حدث له هذا. قالوا إن عمر لما بلغه شأن الطاعون تأثر وتألم ألما عظيما، وبدأ الناس يسألون: ماذا نفعل في ميراث من مات من هؤلاء الشهداء؟ فجمع عمر أمير المؤمنين أصحابه واستشارهم: ماذا نفعل؟ قالوا: اخرج إليهم يا أمير المؤمنين. فخرج رضي الله عنه أولا ليطوف بالبلاد التي فتحت، شوف البلاد لأنه لم يرها من قبل. ثانيا استخلف علي ابن أبي طالب على المدينة وخرج ليقسم ميراث الذين ماتوا في الطاعون. لما خرج أمير المؤمنين عمر وعلم الناس بمجيئه خرجوا إليه يستقبلونه وهم يقولون أين الأمير؟ هو كواحد من الناس، أين الأمير؟ قالوا أمام الناس. فقالوا ما نفعل في الأموال؟ قال فجمعها عمر أمير المؤمنين فقسم الأرزاق على الورثة، وما بقي أخذه أمير المؤمنين فسد به الثغور وسلح به الجيوش واستعمل هذه الأموال في الجهاد فيما بعد رضي الله عنه وأرضاه. وأقر معاوية على الشام، لأن يزيد لما طعن استخلف من؟ معاوية، استخلف أخاه، لكن لا يصلح من استخلف إلا بإقرار الأمير. قال فأقر عمر معاوية على الشام ورتب الجنود وورث الأحياء. ثم حان وقت الصلاة بعد أن اطمأن عمر على أن قسم المواريث، حان وقت الصلاة فنادى أين بلال؟ وكان بلال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 8 سنوات لم يبق في المدينة بعد موت رسول الله، ولم يؤذن مرة بعد موت النبي. قال لا بقاء لي في مدينة ليس فيها رسول الله. وخرج بلال إلى الشام مجاهدا في سبيل الله. فلما وصل أمير المؤمنين عمر سأل أين بلال، فجيء به فقال أذن يا بلال. قال يا أمير المؤمنين لا أستطيع إلا إذا أمرتني، إذا كان أمر. أنا لم أؤذن من يوم أن مات النبي، وكنت أخذت عهدا على نفسي ألا أؤذن بعد رسول الله لأحد. فقال إلا إذا أمرتني. فالسمع والطاعة، لأن من أطاع أميري فقد أطاعني كما قال النبي، ومن أطاعني فقد أطاع الله. فأمره بلال، قال أذن، وكانت المرة الأولى الذي أذن فيها والأخيرة. فأذن بلال، فلما وصل عند أشهد أن محمد رسول الله بكى، وبكى عمر، وبكى الناس، وعاد أمير المؤمنين بعد أن عالج هذه الأزمة رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الأمير الحق، هذا هو الأمير الحق، هذا هو القائد الحق، هذا هو المسلم الحق، يعرف كيف يخرج بالأمة من أزمتها، كيف يعالج أزمتها. رضي الله عن أمير المؤمنين عمر. ولا أريد أن أطيل، وما زلنا في الكلام مع أمير المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن نلقاهم ونراهم ونسعد بصحبتهم في جنات ربنا بحوله وقوته، هو خير الغافرين. إخوتي أحبتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل ربي أن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.